بعد أن تم الكلام في الفصلين الأول والثاني من مطالب بحث التحضيري والتوصلي، يقع الكلام في مطلب الأخير وهو بيان ثمرة النزاع. والمقصود بالنزاع هو كون مصدر قوة مقصود في الأمر في الجهل في القطار أو في الملاك. هذا النزاع الذي أوجده الأخوذ الخراساني والذي بعده صار البحث يوجه أن هل هناك وجه لاستحالة حسن خير قبل قبة الجحل والحكم أو لا، فوجد بالتالي قولان قول بأن القيد في الحكم وقول بأن القيد في الملاك. فما هي ثمرة هذا النزاع؟ ماذا يترتب على قول من قال أن القيد في الملاك لا في الحكم، وماذا يترتب على من قال أن القيد في الحكم لا في الملاك؟ المصنف يذكر ثمرتين إحداهما أو الأولى بلحاظ الأصول اللفظية والأخرى بلحاظ الأصول العملية. أما بلحاظ الأصول اللفظية فهو إمكان وعدم إمكان إقضاء الإطلاق. فإذا ورد حكم، إذا ورد دليل وخطاب فيه دلالة على حكم ما وشككنا في ذلك الخطاب هل يراد منه التعبدية أو التوصلية، بمعنى هل أن الخطاب اشتمل على قيد قصد القربة أو لم يشتمل، فيه أن المولى هل يريد قصد القربة أو لا يريد. فإذا بنينا على الإمكان إمكان أخذ قيد قصد القربة في الخطاب، وراح الكلام يصير على هذا التعبير، حينما نقول بالإمكان يعني أن القيد مأخوذ في الحكم والخطاب، وحينما نقول بعدم الإمكان يعني المراد أن القيد مأخوذ في الملاك. فإذا قلنا بالإمكان وأن المولى يمكن أن يقيد الخطاب والحكم والدليل بقيد قصد القربة، فيمكن إجراء أصالة الإطلاق وإثبات التوصلية بأن يقال أن المولى في مقام البيان وقادر على التقييد بقصد القربة ولم يقيد، فهو يريد الإطلاق يعني يريد وجود أو إيجاد ذلك الحكم من المكلف مطلقا بقصد القربة من دون قصد القربة، وهو معناه التوصلية. وأما إذا قلنا بأن بعدم الإمكان وأنه يستحيل أخذ قيد قصد القربة في الخطاب، فحينئذ لا يمكن إجراء أصالة الإطلاق. لماذا؟ لعدم تمامية مقدمات الحكم. صرت غير قادر. إذ يقال أن المتكلم وإن كان في مقام البيان ولكنه حيث ليس قادرا على التحييد فلا يمكن استفادة الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ فهل بالتالي يأتي هذا السؤال، إذا لم يأتي الإطلاق في الحكم لم نستفد أن المكلف عليه أرجو الالتفات لهذا، أن المكلف ليس عليه أن يأتي بالفعل بقصد القربة. واضح؟ بناء على عدم إمكان أخذ القيد لا يمكن إجراء الإطلاق، ولا يمكن إجراء الإطلاق في الحكم. قد يقال هل هذا يعني عدم اعتبار قصد القربة وأنه توصلي، أو ربما أنه مأخوذ كقيد وين قصد القربة مأخوذ في الملاك، فبالتالي على المكلف أن يأتي بالفعل مع قصد القربة، ويمكن استفادة ذلك بتطبيق الإطلاق واستفادة أخذ قصد القربة وين في الملاك. واضح هذا؟ واضح؟ هو هذا الكلام جالس عليه. على الإمكان نجري الإطلاق ونستفيد التوصلية، أما على عدم الإمكان النتيجة نوصلها شنو؟
فنقول مجمل او توصلي، لانه بالتالي ما في دليل على اعتبار هذا الظرف. اولا اكو محاوله، اذا تمت فنستفيد شيء، اذا لم تتم ننتقل وصول عملي. شنو هذه المحاوله؟ هل يمكن استفاده ثبوت قصد الضربه في الميلاد من اجراء الاطلاق؟ الاطلاق لا يمكن اجراءه وين؟ في الحكم، ان المولى لا يمكن تحييد القطع فيما في قصد الضربه، لكن الميلاد قد يكون هو مخير في قصد الضربه. واضح؟ فهل يمكن استفاده، هل يمكن تطبيق الاطلاق واستفاده التعبديه او التوصليه اعتمادا على اجراء مقدمات الحكمه في الميلاد او لا؟ واضح؟ المصنف يقول لا، هذا غير ممكن. اما اجراءه في الملاك مباشره فواضح انه غير ممكن. ملاك مو بليد، ما نعرف الملاك. واما ان يكون اجراء الاطلاق في الملاك بتوسط القطار، وفيه نفس المشكله السابقه انه القطار غير قابل للتقييد. واضح؟ هذا هذه الثمره الاولى. قال وثمرة هذا البحث أن الاختلاف بين القسمين التعبدي والتوصلي إذا كان مرده إلى عالم الحكم، يعني إمكان التقييد، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا، فبالإمكان شنو؟ التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجود. هذه الحالة الأولى، بناء على إمكان التقييد وشككنا بالتعبدية والتوصلية، فحينئذ شنو؟ يمكن تطبيق مقدمات الحكمة ونستفيد التوصلية على اعتبار أنه القيد غير
ممكن.
بل هذا لم يقيد، أن المولى في مقام البيان وقادر على التقييد ولم يقيد، فهو يريد الإطلاق. اللي ببيان آخر لفضلت وحام
بيه
أنه إذا كان قصد الضربة ممكن أخذ في الحكم والخطاب، فهذا يعني أن التعبدي يحتاج إلى مؤلة بيان زائدة والأصل عدمها. هذا على البيانات القديمة التي كان يبينون الإطلاق، الأصل عدم المؤونة، ماكو مؤونة في الخطاب، فإذا التعبد توصلي. فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجود، كما هو الحال في كل القيود المحتملة. هذا يعني الآن تطبيق الإطلاق كما في كل الإطلاقات المتعارضة، شلون نجريها؟ المتكلم في مقام البيان قادر على التقييد، لم يقيد إذا يريد الإطلاق، إذا يريد الحالة بقطع النظر عن وجود القيد. بل فتثبت التوصلية. وأما إذا كان مرده مرد الاختلاف بين القسمين إلى عالم البلاد، يعني عدم إمكان التقييد في مرتبة الحكم والخطاب بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية. لماذا؟ لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الميلاد. إذا كان بناء على الاستحالة، شنو الفرق بين التوصلية والتعبدية؟ أن قصد الضربة مأخوذ في ملاك التعبدي ولم يؤخذ في ملاك التوصلي، فمن أين نعرف أن الملاك فيه قصد الضربة أو ليس فيه قصد الضربة؟ لا يوجد. وأما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية، لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا وقت تثبت وجود هذا الحكم التوصلي إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر لا مباشرة. دليل الأمر مباشرة تقدر تعرف في الملاك؟ يقول لا مباشرة، لأن مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك، يعني المدلول المطابق للخطاب هو شنو؟ الحكم. فما نقدر نستفيد من الخطاب الملاك مباشره. حتى نقدر نطبق الاطلاق مقدمات الحكمه ونستفيد الاطلاق وين؟ في الملاك. هاي واضحه؟ دكتور صالح مو واضحه. وجود بلا بلا اشكال حينما ياتينا مثل اقيم الصلاه بلا اشكال ان او مثلا
يعني الصلاة
مقيده لا لا هو حينما ياتي امر مثلا امر بالمعروف وهذا واضح الامر بالمعروف فيه مصلحه بلا اشكال لكن المصلحه مقيده بقصد الطلبه او ما مقيده
هذا
جيد. فبالتالي حينما نقول بعدم امكان تقييد الخطاب ممكن هذا الخطاب الان ما بيقيد ما بيقيد لان الملاك خالي من القيد وما بيقيد لان المولى ما يقدر يقيد
المولى ما
يقدر من اعمل اذا كان القيد مستحيل فالمولى حينما لا يقيد اعمل الحاكم ما قيد لانه ما يقدر بس هو يريد واحتمال ما قيد لأن الملاك ما بيه فخلو الخطاب خلو الحكم من القيد أعم من كون الملاك سالم من القيد ومن كون الملاك فيه القيد ولكن المولى لا يمكن أن يقيد فشلون أقدر أثبت؟
بهذا الإطلاق
إطلاق وين؟
على هذا الكلام
ما نقدر نتمسك بالإطلاق
لأنه
مو على كلام المولى ما نقدر نتمسك بالإطلاق لا يمكن التمسك بالاطلاق لاستفاده نفي القيد من الملاك مباشره ليش؟ لان الخطاب لا يدل على الملاك مباشره يعني مطابقه وانما الخطاب يدل على الحكم بالمطابقه وعلى الملاك بالالتزام فهل يمكن استفاده خلو الملاك من القيد لخلو الخطاب من القيد مباشره؟ يقول لا ليش؟ لأن الملاك ليس مدلولا مباشريا ليس مدلولا مطابقيا للخطاب وهل يمكن استفادة خلو الملاك من القيد بالواسطة بواسطة الحكم بالالتزام أيضا يقول لا ليه؟ لأنه إذا أردنا استفادة خلو الملاك أو وجود القيد في الملاك هذا معناه أن الخطاب يصير مقيد حتى نستفيد بالالتزام ان الملاك مقيد او ان الحكم يكون مطلق حتى نستفيد ان الملاك مطلق
والحال
ان الخطاب غير ممكن التقييد فاذا عدم تقييده او لا يمكن استفاده اطلاق الملاك لعدم امكان استفاده الاطلاق من الحكم.
هذا ما حاول يفعلون سابقا
لا راح نجي بالاصول العمليه راح نجي بالخطوه الثانيه اذا ما تمكن لعار ما لمشكله ما ما نقدر نطبق الاصول اللفظيه فننتقل الاصول العمليه.
لا هو حتى
انه
بالنسبه لاطلاق المقام يعني سابقا انه مر عندنا عند الشيخ المظفر انه نعم صحيح لا يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي بالنسبه للتقييد لانه لا يمكن الاطلاق اللفظي ولكن بما ان الاطلاق
نفس متمم الجعل
ممكن
نفس متمم الجعل
لا هو متمم الجعل مبنى اخر للشيخ الانصاري
قلنا نفس الفكره هي شيخ نائب قصد النائب
متمم الجعل الانصاري
شيخ نائب بس على اساس يعني بالروايات عثمان كان افضل شيخ مخالف بس حنشوف الشيخ
مو صاحب الفكره ولا كلها بالتالي كله يقول الأنصاري وما مفيد كذا بس بالتالي اللي شيدها اللي حمرها اللي حسس أركان نايم عليكم السلام ما زلنا نايم فالآن هو مشكور
فيها هو
على كل بالتالي تفضلون بيه يقولون هو نفسه متمم الجعل بس لا سمي متمم الجعل يعني بخطاب آخر بخطاب وهذا مو خالي من المشكلة في مشاكل صدق وما يدخل واضح بل قال وهذا ما لا يمكن اثباته بدليل الامر لا مباشره لان مفاد الدليل هو الامر للملاك ولا بصوره غير مباشره لا يمكن إثبات التوصلية بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر. ثبت الإطلاق في متعلق الأمر ثم وين؟ في الالتزام في الملاك. وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل. إذا كان قادر على التقييد ولم يقيد فهذا يكشف عن شنو؟ عن الإطلاق في الحكومة وبالتالي عن الملاك. أما إذا هو غير قادر على التقييد لا يكشف عن الإطلاق في الحكومة وبالتالي عن الملاك. والمفروض هنا عدم الإمكان على الاحتمال الثاني الموجود.
الاحتمال
اللي يكتب بطريقة
يعني
إذا ممكن بالمباشرة
ليش هذا
الاحتمال
آخر غير مباشر؟
هو نقول غير مباشر عشان غير مباشر يعني نستفيد إطلاق الملاك من إطلاق الحكم.
وإطلاق الحكم مخاطف على إطلاق الحديث أو إطلاق غير متمام في يعني
هو هذا الوجه، هو الوجه اللي يقوله هو تسوي سؤال ما
هو
أقول يعني
الحاول أن احتمال
كسب
الإطلاق الملاك بواسطة غير مباشر
يعني
احتمال بعيد يعني
المفروض لا يأتي به. تعرف بحث أمير يطلق كل احتمال مفروض كمان بحث أصولي في تطلع جديدة تأخذها جاهزة بالفقه تشتغل. أما تبقى أنت متردد وعندك فد احتمال ها يمكن هذا الطريق لعله ما يصير عندك اطمئنان ولا ارتكاز يعني ولا يعني معتمد على ركائز قوية في مقام العمل الفقهي. واضح؟ بالتالي هو احتمال أو احتمال. شوف فرقاته بس السيد. أكو احتمال أنه خدا ما قدرنا نستفيد الإطلاق بالحكم، فخل نستفيد عفوا ذا ما قدرنا نستفيد الإطلاق بالملاك مباشرة، فخل نستفيدها لا مباشرة. أكو احتمال. كل نبين وجه الفساد حتى واحد من يروح مرات كثير من القضايا ارتكازية جدا. بل أغلب القضايا والمسائل اللي نتعامل بها ارتكازية. لكنه في مقام العلم لا يكتفى بالارتكاز ومو نترتبها بتخريج فني. واضح؟ تبي تجي في مقام الاستدلال الفقهي وتقول هنا اكو اطلاق ماكو اطلاق كون بالتالي عندك تخريج فني لتماميه الاطلاق هنا ولعدم تماميته هنا. لان انت راح تدخل معترك اساطين كل واحد اجى هنا لك قال الاطلاق يجب انت من تجي تبطل جريان الاطلاق مو كلمة هيك عابرة وقد ومن الواضح لا يمكن جريان الإطلاق هنا لو تعبر هذا بعدين كلمتك يعني يأتي من بعدك يتعرض لك بأشنع العبارة. وهذا لا يخفى على ذهنك وهذا لا مقصر له وهذا كذا وهذا كذا انت ليش تحط نفسك بالجموع عندك دليل يعني عندك دعوة مع ارتكاز قوي فيه. أما هذه هي القضية بها أخذوها وصار مقام استدلالات وخلاف أنت تجد تتلوها تلاوة الآية وأنه آية خلاص مقفزة. الثمرة الثانية بلحاظ الأصول العملية إذا لم طبعا في مقام ترتيب الطولي بين الأصول اللفظية والأصول العملية إذا لم يأتي أو لم تأتي الأصول اللفظية بنتيجة ووصلنا إلى الإجمال أو عدم الاستفادة أو مشكلة في الإطلاق حينئذ ننتقل للأصول العملية لملاحظة أنه في مقام العمل والوظيفة ماذا علينا أن نفعل في موارد الشك والترديد بين كون هذا الحكم أو هذا الوجوب تعبدي أو توصلي. المصنف يقول في مورد الترديد بين كونه توصلي أو تعبدي فعلى الإمكان على إمكان أثر قيد القربة قيد قصد القربة فهو يكون مجرى لأصالة البراءة وعلى عدم الإمكان يكون للاشتغال بيانه. إذا جاء هذا الحكم أنه أمر بالمعروف وما قدر نجر الإطلاق اللفظي، فصار عندنا شنو تهديد؟ أن الأمر بالمعروف هذا التكليف يسقط بإتيانه مطلقا أو يسقط بشرط قصد القربة. هذا في حقيقته يدور التكليف بين الأقل والأكثر، بعبارة أخرى يدور بين قدر متيقن من التكليف وقدر زائد مشكوك. القدر المتيقن أن أصل التكليف وأصل الأمر بالمعروف لا بد منه، هذا متيقن الثبوت في الذمة، ولكن هل كونه مع القيد قصد القربة أو من دونه هذا مشكوك. فكأنما يدور بين الأقل والأكثر، الأقل متيقن الأكثر مشكوك، فتجري فيه يكون مورد جريان البراءة لأنه شك في التكليف الزائد. أما إذا قلنا بعدم إمكان التكليف في الحكم اللي هو يعني بالتالي احتمال كون التكليف في الملاك، وشكتنا أن هذا بالتالي مورد توصلي أو تعبدي، يقول هذا صار مورد اشتغال. لماذا؟ يقول لأن احتمال، خلي بالك مني، لأن احتمال كون الملاك مقيد بقصد القربة معناه أن المصلحة لا تترتب إلا إذا جاء المكلف بذلك الفعل بقصد القربة، يعني أن الملاك نحو لكن لا يتحصل إلا بقصد القربة. فنحن نعلم بثبوت الملاك في عهدتنا، بثبوت وجوب تحصيل الملاك بالعهدة، يعني لا بد من الأمر بالمعروف تحصيلا للملاك. فإذا جاء المكلف بالأمر بالمعروف من دون قصد القربة يبقى هناك شك أن هذا حق الملاك لو ما يحقق الملاك، فراح يصير هذا الشك شك بمن؟ شك بالمحصل، شك بالامتثال، ما ندري هذا امتثال أو مو امتثال. طب احنا عندنا علم يقيني باشتغال الذمة، هذا شو يستدعي؟ ها؟ يقين بفراغ الذمة. وين يحصل اليقين بفراغ الذمة؟ بإتيان الفعل من دون قصد القربة أو مع قصد القربة؟ مع قصد القربة، والذي هو معناه بالتالي شنو اشتغال؟ إذا تردد بين التوصلية والتعبدية وقلنا بأن الحكم يستحيل تقييده بقصد القربة، وبالتالي يمكن أن يكون التعبدية باعتبار قصد القربة في الملاك، فهذا ما آله إلى الاشتغال. لماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحيث أن الخطاب يدل على اشتغال عهدة المكلف بالملاك عن طريق هذا الفعل، فيتردد المكلف بين كون الملاك يتحصل بالفعل مع قصد القربة أو من دون قصد القربة. إذا جاء به من دون قصد القربة لا يحصل الحكم عقلي بفراغ الذمة، فيحكم العقل بلزوم اتيان الفعل مع قصد القربة وهو عبارة عن الاشتغال. قال وقد تذكر
هذا الكلام يمكن عندك الشرط الأول هو حافظ إن كان ثقيل، إن كان ثقيل
وين كان ثقيل؟ وين يعني بالنظيف؟
في البراءة،
في
البراءة يعني الطبيب الشرط الأول هذا نفس النقطة، الشرط الثاني يمكن عندنا الشرط الأول
بيان.
لأن حتى لو أن هذا الحكم أكيد نحن نبني علمنا الانتساب للملاك، نقول هذا الملاك لم يقيد بقيد قصد القربة أم لا، لكي نحصل الانتساب لكي يحصل الانتساب،
يعني شك بالتوصلية والتعبدية راجع لأن قصد القربة مأخوذ بالحكم أو غير مأخوذ. فإذا قلنا هيجي نقول، فإذا قلنا باستحالة أهلي مو؟
لا تأكيد كمان ترجع للأصل العمل، ترجع لنا
هو الشق الأول قصدكم من عنده شنو؟
إن
كان تقيد. نعم. طبعا إذا كان تقيد أنا بعد إيش راح الملاك؟ هو الحكم إما مقيد أو غير مقيد. نعم بالتالي الملاك يكون يكسر مقيد، لكن الحكم هو إما مقيد أو غير مقيد.
إيش
رأيك
يعني؟
إذا في غير مقيد قد يكون مقيد بالملاك. لا. إذا الملاك مقيد ما ليش مقيد الحكم؟ إذا أنا
وكان ممكن
تقييد، هو فرض الكلام أنه التقييد ممكن، فإذا الملاك فيه قيد قصد القربة يفترض كل ما في الملاك يؤخذ بالحكم، إلا ما استحالة، إلا إذا كان أكو مانع. فإذا أنا كنت أقول ماكو مانع أن يؤخذ القيد في الحكم، فالمولى ليش ما قيد؟
يعني ما
يصير
يصير
يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير
يصير
لا
يصير
لا لا
يعني
إذا فرض الكلام إنه أصول أصول لفظية ما أقدر أن أطبقها، ما أقدر أن أطبقها، مشكلة. أجل أصول عملية. وقلنا أنت فرضاً أنت فقيه قائل بإمكان تقييد الحكم بقصد القول. شو الأصل العملي اللي راح يصير عندك؟ البراءة. شلون تصورونها أنه يكون يصير اشتغال؟ ليس؟ قال وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل. شكينا ماذا؟ ما صار دليل لفظي أو غيره على أن المراد هو التعبدية أو التوصلية، بقينا في مورد الشك، فوصلت النوبة إلى شنو؟ في مقام الوظيفة، وهي أن هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره. يعني لو كان قصد الامتثال معتبر فهو يمكن شنو؟ ممكن أخذه في الواجب، إذ يدخل في كبرى دوران، حينئذ ذكر على هذا الكلام، يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، وإذا دار بين أقل وأكثر بعد الأقل متيقن الأكثر مشكوك فيصل مجرى لبراءة، ويكون مجرى لأصالة الاشتغال إن كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، إذ لا شك في وجوب شيء شرعان، يعني لا شك في اشتغال الذمة بالتكليف. وين يقع الكلام؟ أنه هذا الفعل اللي من دون قصد القربة يحقق الامتثال، يحقق فراغ الذمة أو لا؟ قال وإنما الشك في سقوط الواجب المفروض عن ثبوته، وهذا لا يحكم العقل بسقوطه إلا بإتيانه مع القيد المشكوك وهو عبارة ما عن الاشتغال.
بالنسبة للقائد الإمكان لا تنتقل وظيفته إلى أصل العمل، وهو عند الإمكان، فإذا ما قيد إلى يجري
الأصل قد يقول في مورد معين. صحيح كلامكم من جهة إحدى مقدمات الحكمة تام أنه يمكن أن يقيد، لكن في بعض الحالات أنه لا يثبت له أن المولى في مقام البيان، جاءنا خطاب وما قدرت أثبت أنه في مقام البيان. مشكلة الإطلاق لا تنحصر بإمكان وعدم إمكان التخيير. التخيير في الواجب. الأمر الآخر من مسائل الدليل العقلي، وتقدم سابقا أن المصنف يبحث هذا البحث لحيثيات متعددة، منها التحليل وبيان حقيقة بعض الواجبات، هذا منها المقام بحث أشبه بالبحث التصوري في تحقيق وبيان ماهية وحقيقة الواجب التخييري في قبال الواجب التعيين. واجب التخييري للوهلة الأولى أو بالمعنى البدوي هو أن يكون للواجب بدائل في مقام العمل، أن يكون له بدائل يمكن للمكلف أن يأتي بالامتثال بهذا الفرد، أو يتركه ويأتي بذاك، أو يترك الاثنين ويأتي بالثالث، أو يترك الثالث ويأتي برابع، فقد يكون بدائل اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة، المهم هناك بدائل. هذا المعنى الإجمالي لوجوب التخيير. وقد ذكر ثبت دعية تعارف وجود أنه يقسم إلى تخيير شرعي وتخيير عقلي، فما هو حقيقة الفارق بينهما بين العقل والشرع؟ تخيير شنو معنى تخيير شرعي؟ شنو معنى تخيير عقلي؟ هل هما واحد؟ التخيير كي نفهمه كي يكون واضحا لنا من خلال أقسامه، أن هذا الذي ذكر على أنه تخيير عقلي حقيقته ما هو، والذي ذكر على أنه تخيير شرعي حقيقته ما هو، واضح إن شاء الله. المصنف يذكر في المسألة في المقام ثلاثة اتجاهات، ثلاثة نظريات، ثلاثة بيانات لمحاولة بيان الفرق أو بيان حقيقة التخيير من خلال بيان التعبد العقلي والشرعي. الاتجاه الأول يقول بأن الفارق بين العقل والشرعي هو أن البدائل إذا أخذت في لسان الدليل الشرعي، البدائل إذا أخذت في لسان الدليل الشرعي بأن يكون الشارع هو الذي ذكر مصاديق الواجبات التخيرية فهذا واجب تخيري شرعي عليكم السلام. فهذا التخير شنو؟ تخير شرعي. وأما إذا ذكر الشارع الحكم على الطبيعة فقط وترك للعقل تعيين مصادق الطبيعة فهو تخير عقلي، مثالها ما ورد من أنه من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام 60 مسكين. الشارع هو اللي يتغي شنو؟ هاي البدائل. وأما التخير العقلي فكما لو قال أقيموا الصلاة ما بين بعدين إجا بين الشرائط، بين الاستقبال، بين الطهارة، بين لا بدية الوقت من وإلى، ما بين المكان المعين بالضبط وين. فمن حيث المكان العقل يحكم أن هناك مصادق ربما لا أمتنع أنتم خير بينها، إذ بين كل شنو كل متر تقدر تصلي به مع اشتراكي بسنتيم آخر لاحق سنتيم سابق على مكان جديد يعد هو شنو مصداق أخر مكاني للصلاة. فش قد تقدر تطلع مكانات تقدر تصلي بها في المسجد ما هذه كذا، في البيت كذا، في الشارع كذا، في كذا كذا، لا هذه من حيث المكان. من حيث الزمان ابتداء من وإلى قد أنت تقدر تأخذ وقت للصلاة، مثلا صلاة الظهر 3 دقائق، 4 دقائق، 5 دقائق، ها إذا من ذواتك يسمونه فربع ساعة مثلا، نص ساعة، ها وإلى ذو حظ عظيم فشنو 20 ثانية بحسبه. فأنت إذا بهذا المقدار من الوقت كم وقت تقدر تشغله بفترة الصلاة من الزوال إلى المغرب تقدر تقسمها إذا تطلع أفراد كثيرة. هذا من عين الشارع والعقل، أنا هذا التخير عقلي. واضح إن شاء الله. قال التخير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في مثال الدليل فالتخير شرعي وإلا فهو عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موال التخير وكيفية تعلقه، وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخير العقلي متعلق بالجامع، الشارع حينما يجعل وجوب واحد تعلق بالجامع ويجب يترك تحديد المصادق للعقل، فهذا تخير عقلي. وفي موارد التخير الشرعي متعلق الوجوب يكون متعلق بمن؟ بكل واحد من البدائل، ولكن هذه البدائل بالتالي واضح ان اسمها بدائل في كل الحالتين مشروط بترك البدائل الاخرى. يعني متى يكون الوجوب فعلي؟ في الاول اذا كان المكلف قد ترك البدائل الاخرى. نوقش هذا الوجه وهذا الاتجاه بانه يلزمه محاذير عده، منها من تلك المحاذير يلزم تعدد العقوبه في فرضه وفي صورته ترك الجميع. يعني هذا الآن مثلا خصال كفارة 3، متى يكون العتق فعلي بحق المكلف الذي ترك الصوم ليوم واحد؟ متى يكون هذا فعلي؟ إذا ترك الصوم الشهرين وأطعام 60. ومتى يكون الصوم 60 يوم الشهرين متتاليين؟ متى يكون فعليا؟ إذا ترك العتق وترك الإطعام. متى يكون الإطعام فعلي في حقه؟ إذا ترك الصوم والعتق. واضح؟ إذا ترك الثالث شنو؟ يصدق على كل واحد منهما أنه واجب فعلي لتحقق شرطه. هو شنو شرط العتق؟ متى يكون العتق فعلي؟ إذا ترك الآخر. وبدا هو ترك الثالث يصدق عليه انه ترك الاخرين فالعتق فعلي فيعاقب على العتق. واذا نظرنا الى الاطعام هو ترك العتق والصوم فتوفر شرطه، توفر موضوعه فيكون فعليا وهو لم يمتثل استحق العقوبه، وهكذا من الحاضر الثالث. فإذا قلنا بهذا المبنى يلزم تعدد العقوبة. أحسن قال واحد سيجون سيجون مو وليكم
عارف
على
غرض واحد
ها؟
عارف على
غرض واحد إيه خالد لا بس دليل افتكازات ما نشتغل إيه بدي أشوف فني هنا لحد هذا كنا نقول يلزم محذور باطل لا يمكن الالتزام به وهو لزوم تعدد العقوبة خالد مثل السيد يقول وليكم شنو ثلاث واحد ترك الواجب فخلي عقب ثلاث عقوبات لا فرض الكلام أن هذه الواجبات فإن من لسان الدليل لها غرض وملاك واحد. إذا ملاك واحد فتشتغل الذمة وتشتغل العهدة بتكليف واحد، والتكليف الواحد يعني امتثال واحد عقاب واحد، عصيان واحد فعقاب واحد. هذا كأنما أصل موضوعي مقدمة موضوعية واضحة حقيقة الواجب هو أصلا شنو دخلنا به احنا فما دخل على المعدة تعدد مطلوب فإذا تعدد مطلوب صفح لا ما كاين بأنه احنا عندنا واجب عقلي وعندنا واجبات نحن تعدد مطلوب عندنا صوم وحج وما أدري كذا لا عندنا واجب واحد مرة تعيني مرة تخير التخير مرة تخير للعقل مرة تخير للشارع تعال فرقت لي بين ذن القسمين أما ترجعتني إلى أنه صار فارق بين واجب عقلي وبين تعدد مطلوب أغراض متعددة وتكاليف متعددة وامتثالات وعصيانات متعددة وعقوبات متعددة وعقوبات هذا خروج عن المدعى أصلا كما يعبرون بعض تعبيراتهم غادرت المدعى مو هذا المدعى قال واضح سيدنا وقد يلاحظ عليه لأن الوجوبات المشروطة تستلزم أموراً لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع واضح شفر عاشر يا أخي واضح؟
واضح
الاتجاه الثاني يقول هو في الحقيقة هذا على مستوى الصياغة عندنا شرعي هو عقل وإلا حقيقة كله عقل فهذا الاتجاه الثاني يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي وهو التخيير العقلي شنو؟ التخيير العقلي أن يكون هناك حكم انصب على الطبيعة على الجانب فهذا المرة يصب على الجامع مباشرة ومرة يصب على الجامع بأن هو يحدد المصادر وإلا هو ما عاد جعولات متعددة يجعل واحد على الجامع إلا أنه هذا لأنه ماكو جامع حقيقي ذكر صمع وإلا هو حقيقته على الجامع شنو هذا الجامع الواحد؟ تذكر أحد الثلاثة ما أدري كذا تذكر أحد الاتصال مو أكو جامع هو صار مورد الحكم مورد البصر اقتبال الحكم اتجاه التكليف هذا له مصادق المصادق مرة تبقى تحديدات عقلية ومرة لا هو يجيب تبقى كذا ولا هو مو معنى حقيقة ثانية من حقيقة الواجب الشرعي أن الشارع صب الحكم على الأول والثاني والثالث لا ما هو صب على الطبيعة وهذا نلجأ إليه صنف يقول هذا نلجأ إليه لا أحد دليلين أو لكل منهما مو القضية ارتباطه يعني مو سواء طرف كنت بقول نخلط هذا الاتجاه لا القائل بهذا الاتجاه يقول إما نلتزم بهذا الوجه لأن الوجه السابق أو التفريق بينهما يلزمه محذور تعدد العقوبة وهذا من نقبل به فيتعين هذا الوجه وإما شنو وإما أن القاعدة العقلية أن الواحد لا يصدر إلا من واحد تقتضي عدم التخيير الشرعي لأنه إذا قلت بالتخيير الشرعي شنو معناه؟ معناه أن الملاك لما نقول الفعل يفصل الملاك نقول الفعل يفصل الملاك هاي واضح أنه عدلية ولا أشعرية ولا على ما بدك؟ عدلية. عدلية يعني تبعية الأحكام المصالح والمفاسد. مصالح ومفاسد يعني شنو؟ يعني هذا الفعل يحصل ملاء وهذا يحصل ملاء وهذا يحصل ملاء. إذا قلنا بالتخيير الشرعي وأنه عندنا واجب أول عتق، واجب ثاني وهو الصيام، واجب ثالث وهو الإطعام، يعني أن هناك ملاك يتحصل من العتق، وملاك يتحصل من الإطعام، وملاك يتحصل من إيه؟ وأنا عند ملاك واحد أو ثلاثة، شنو فرض المسألة؟
واحد.
عند ملاك واحد متعدد مطلوب، متعدد معدد ملاكات، عند ملاك واحد. هذا الملاك الواحد كم علة صارت له؟ كم سبب صار لإيجاده؟ لا، فصار الواحد ضمن ثلاثة. فلا بد أن نقول لهذه الثلاثة جامع. ذلك الجامع، هذه الثلاثة هي لها جامع وتكون هي مصادر. سواء كان عقليا لكن سواء كان عقليا او شرعيا الوجوب يتعلق بالجامع. ليش التزمنا بهذا الاتجاه؟ قال اما ببرهان استحاله الوجوبات المشروطه، يعني الاول اما لاستحاله الاتجاه الاول كما اشير اليه فيتعين هذا، واما ببرهان ان الوجوب التخييري له ملاك واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. لا بد أن يكون واحد هو اللي حصل الملاك مو ثلاثة. هذا الاتجاه الثالث يأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ليش التلفزيون؟